من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الصيام عنوانه الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الله تبارك وتعالى، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولقد نعلم ضرورة أن الصيام للعبد أيضا، كل عمل ابن آدم له حتى الصيام، لأنه إذا لم يصم عوقب، فدل ذلك على أنه إذا عمل فهو له. إنما استثنى الله عز وجل الصيام دون الصلاة، والصلاة هي رأس الأمر بعد الشهادتين، لأن الصيام عنوانه الإخلاص، لا يتأتى فيه الرياء مثلما يتأتى في الصلاة. إن العبد قد يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد يرائي الناس بالصلاة، لكنه لا يستطيع ذلك في الصيام، فقد يكون في البيت وحده واستبد به العطش، يكاد يهلك من العطش وليس معه أحد، ومع ذلك لا يستطيع أن يشرب. هذا هو معنى الإخلاص. الإخلاص في العبادة شرط باتفاق العلماء، والعمل الذي يخلو من الإخلاص لا قيمة له. قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه قال من الإخلاص. الإخلاص يرفع صاحبه من أسفل سافلين فيجعله في أعلى عليين. قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الإخلاص يحس المرء يشعر إذا كان مخلصا أم لا. فمن عجب أن بعض العلماء من الصوفية عرفوا الإخلاص تعريفا يذهب بالإخلاص، عرفوا الإخلاص تعريفا يكاد المرء يشك في نفسه. قال قائلهم: إذا شهدوا في إخلاصهم الإخلاص فإن إخلاصهم يحتاج إلى إخلاص. يعني إذا أحس المرء أنه أخلص في عمله، هذا الإحساس يضيع الإخلاص. طيب ما هو الإخلاص؟ ألا يشعر بأنه مخلص أبدا. مثل إرادة العبد للإخلاص، كيف يتأتى الفعل بدون إرادة؟ هذا مستحيل. فعسروا ما يجده المرء من نفسه يختلف فيه احد. رجل مخلص يشعر انه مخلص، كيف تقول اذا شعرت انك مخلص؟ فهذا فضح في اخلاصك، فاخلاصك يحتاج الى اخلاص. يكفي ان يرد على هؤلاء بحديث واحد ساقه النبي صلى الله عليه وسلم نشاط المدح لفاعله، وان لم يفعله احد من هذه الامه لكن حدث في بني اسرائيل. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم يرتادون لأهلهم، فأخذهم المطر فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار هبطت صخرة. وهذا السياق ليس في الصحيحين فقط، إنما هو في الصحيحين وغيرهما. سقطت صخرة من على أعلى الجبل مما يهبط من خشية الله، فسدت عليهم باب الغار، فالتفت بعضهم إلى بعض وقال: سقط الحجر وعفى الأثر ولا حيلة لكم إلا بالله، فادعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا أو مالا. الغبوط هو الشراب بالعشي، يعني كنت لا أسقي بالعشي أحدا قبلهما. والشراب في الصباح اسم الصبوح، الصبوح والغبوط. فكنت لا أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما، فجئتهما وقد ناما، فوقفت على رأسهما ولم أوقظهما، ووضعت الإناء على كفي، والصبية يتضاغون يعني يصرخون من الجوع تحت قدمي، وأنا أكره أن يشرب أحد قبلهما، فلا زال ذلك دأبي ودأبهما حتى برق الفج فاستيقظا فشرب غبوطهما. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عمي وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتنا سنة فجاءتني تطلب مالا، فراوتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فرضيت، والتمس لها 120 دينارا، لم يكن عندي منها دينار. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تصد الخاتم الا بحقه، فقمت عنها وهي احب الناس الي وتركت لها المال. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا بقضاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجراء استأجرتهم على فرق من أرز أو ذرة، فاستقل أحدهم أجره فذهب مغضبا وتركه، فثمرته له حتى كان منه البقر والإبل والغنم. فجاءني فقال: يا عبد الله ادفع إلي حقي ولا تبخسني حقي. فأخذه على سطح الجيش وقال: انظر كل الذي ترى لك هو من مالك. فقال: يا عبد الله لا تسخر بي. قال: هو كما اقول لك. فاستاق النعم كلها ولم يترك منها شيئا. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره فخرجوا من شؤم. هؤلاء علموا انهم اخلصوا في هذا العمل فدعوا الله عز وجل بما يتيقنون انهم اخلصوا فيه. فان الكذب على الله جريمة من اعظم الجرائم، فكيف يقول لله عز وجل وهو كاذب اللهم ان كنت تعلم، فيكذب في الموضع الذي يبتغي فيه النجاة. ونحن نعلم ان المضطر مخلص باضطراره حتى لو كان منافقا في غير ذلك. قال تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتنا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. مخلص حتى للصراط. وقال تبارك وتعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. وقال تبارك وتعالى واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد ولا يجحد باياتنا الا كل خبار كفور. فالعبد يخلص في الاضطرار. هل تخلص العبد من الاضطرار؟ حياته كلها ازمات وكلها محن ومصائب، فهو محتاج الى ربه دائما، هو مضطر دائما، فلما يخلص في موضع ويرائي في موضع اخر؟ لقد امرنا الله عز وجل بالاخلاص في العمل، واعلمنا انه لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. قال تبارك وتعالى في الحديث الالهي انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك بي شيئا وتلته وشريكك. هذا تقرير لمعنى الاخلاص. قال تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. اخلاص. لا يقبل الله عز وجل عمل عامل الا به. فالصيام عنوان لهذا الاخلاص. لكن في طريق الاخلاص عقبات. عقبات موهومة وعقبات حقيقية. وأكثر الناس مبتلى بالعقبات الموهومة. عقبة وليست بعقبة لكنه جعل منها عقبة. فالتاف عليه الأمر. أهذا إخلاص أم رياء؟ فيبتلى في آخر الأمر بالإنفاق. العقبات الموهومة الذين ضخموا هذه العقبات مشايخ الصوفية والذين تكلموا في مسائل السلوك هم الذين ضخموا هذه العقبات الموهومة حتى شك المرء في نفسه. كما نقلنا الآن إذا اعتقدت أنك مخلص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. يقول رويم بن أحمد الصوفي الشهير أحد مشايخ بغداد المشهورين كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمته يقول رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين. بالله عليك هذا ثلاث. لو صدر الرياء من اكبر راس على وجه الارض لكان رياء مذموم. ولو فعل الاخلاص ادنى رجل قبل منه. رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين. غلط النساء وتكلموا بخلاص حسنات الابرار سيئات المقربين. متى كانت الحسنة سيئة؟ متى كانت؟ ان الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ما في مداهنة اطلاقا في السيئات، واعظمها هذا الشرك. ادنى رجل اذا فعل الطاعة قبلت منه. قال صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغضب ذي صميرين مدجوع بالابواب لو اقسم على الله لابره ولا يعرف ولا يؤبه له. لا يعرف رسما ولا اسما ولا يؤبه له. ومع ذلك فاذا اقسم على الله ان يفعل كذا ابره، ابر قسمه. سبحان من لا يعرف اقدار خلقه الا هو. ترى الرجل تزدريه بعينك وهو من الاولياء، وترى الرجل يشار اليه بالبنات ويتبركون به وهو من اهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع او قال قيد شبر عمل بعمل اهل النار فدخل النار. وان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع او قال قيد شبر عمل بعمل اهل الجنه فدخل النار. الفارق اخلاص، الاخلاص والفارق. اول العقبات الموهومه طلب النعيم الاخروي. يرون ان ذلك قدحا في الاخلاص. يقول رويد ابن احمد هذا: الاخلاص ان لا تطلب على عملك عوضا في الدارين ولا جزاء من الملكين. يمكن ان يصيروها عن ربيعه العدويه عابدا اهل البصره: اللهم ان كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وان كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وان كنت عبدتك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني. ابو حمد الغزالي صاحب احياء علم الدين الذي ضيع علم السلوك بهذا الكتاب يقول: ان من عمل للجنه وخاف من النار كمثل الاجير السوء، اذا اعطي عمل واذا منع لا يعمل. ودرجته بمنزله البنه اي الحمقى. وهؤلاء كانوا يدعون الله عز وجل لدخول الجنه، وكانوا يتعوذون من النار. والله تبارك وتعالى اثنى على عباد له ونسبهم الى نفسه تشريفا لهم. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء يتعوذون من النار، يتعوذون من النار. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين وفقهم الله عز وجل بالعقل من جملة البشر أولو الألباب تعوذوا من النار. قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من جملة قول هؤلاء: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قبل هذا بآيات: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا كلام الله، هذا حكم الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيقولون هذه عبادة التجار الذين يعبدون الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، من النار عباد سوء، فجعلوا طلب الأجر الإخوان عقبة من عقبات الإخلاص. من الذي يستطيع أن يحقق ما يقولون؟ وقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يدعو بالنجاة من النار وهو ساجد. وجاءه رجل كما رواه أبو داود في سننه فقال له: أما إني لا أحسن دمدمتك ولا دمدمة معاذ. أتكلم في قضى الله كثيرا، هذا الدعاء لا أحسنه ولا أفهمه ولا أحفظه، لكنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا الذي أفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندمدم، حول طلب الجنة والعياذ من النار ندمدم كل شغل وكل دعاء، إنما هو لطلب الجنة والبعد عن النار. وقد فهم هؤلاء الجنة ونعيم الجنة غلطا، وظن الجنة فاكهة ورمانا ولحم طير. لا، أعظم ما في الجنة النظر إلى الله عز وجل. هي تقول كما ينسبون إليها: وإن كنت أعبدك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. بالله عليك، هل يرى العبد ربه خارج الجنة وفي منطقة ثالثة وهي جنة يا نار؟ أهل النار قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لو لم يكن في العقوبة إلا الحجاب فلا يرون الله لكان كافيا. هذا أعظم من عذاب النار ألا يرون الله، كما أن رؤية الله عز وجل أفضل من كل نعيم الجنة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير. قال: أفلا أوصيكم ما هو أكبر من ذلك؟ ما هو أكبر من ذلك؟ قالوا: يا ربنا، وما هو أكبر مما نحن فيه؟ قال: فيكشف الحجاب فيرون الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. أعظم نعيم في الجنة أن يرى العبد ربه. فكيف يقولون: وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك، ولا يرى العبد ربه إلا إذا دخل الجنة؟ غلط، غلط وقعوا فيه وشيدوه وبنوا عليه فصولا بعلم السلوك. وظل كثير من الذين يتأسون قراء بحمد الغزال أحيانا الدين احذروا باب السلوك وباب العقيدة في إحياء علم الدين. هذا الكتاب لا يحل لأحد أن يقرأه إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما. فيه طامات وحيات وأفاعي بين السطور، كم أغدت من قتيل. وحذر العلماء من هذا الكتاب، حتى قال جلال الدين السيوطي الواضع اللي بيعتبر الغزالي حجة في الإسلام، يقول: الرجل من العارفين وأحرم النظر في كتبه، في كتابي هذا في ذلك السلوك، حتى في المريض المتصور وضع فيها كثيرا من السن الزعاف، أخذه من مصطلحات الكثير المتكلمين. فجعلوا النعيم الاخروي وطلب النعيم عقبة في سبيل الاخلاص. رجل يقصد من الله الجنة ويعود به من النار يقال لها انت اخلص اخلاص اخلاص تحتاج الى الاخلاص. فضيعوا الاخلاص على جماهير المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العبد اذا لم ينصب له جائزة لا يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ المعنى من القرآن انما ذكر الله عز وجل الجنة للمتقين والنار للفجرة حواسب وجزاء. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام صبي صغير فرفعت الصبي وكان فيه زحام قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولكي أجل. المرأة ما سألت عن الأجل إنما سألت عن الحج ألهذا حج؟ قال نعم وكان كافيا هذا الجواب. لكن أردت ذلك فقال لها ولك أجل. لأن العبد إذا علم أنه مؤجر عمل وانفتحت سبيلته هي مشكلة القطاع العام. إيه؟ مشكلة القطاع العام إنه بياخذ مرتب. عمل أو لم يعمل ياخذ مرتب فكثرت البلطجة فيه. القطاع الخاص نادر لأنه ربط الأجل بالإنتاج بالقطعة. رجل يعمل قطعة ياخذ في مقابلها أجل. فرجل يقول أنا لماذا أقبل فارغا؟ أعمل فيجد ويعمل ابتغاء الأجل. هذا شيء رتبه الله عز وجل في فطر الناس. إذا علم الإنسان أنه لا يؤجر فترت همته وقل عمله. إنما إذا علم أن الله عز وجل يجزيه ويعطيه عمل أكثر وأكثر. فكيف غفلوا عن هذه الخصلة المرصودة في بني آدم وخاصبوا عبدا مجردا من الإحسان. رسول عليه الصلاة والسلام قال له أحد الصحابة في بدر أحد وكان يأكل التمرات قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. قال أكل التمرات تذكر الجنة ونعيمها والدنيا وكدرها فقال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فرمى بالتمر ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. تخيل الحوار الآن. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ فقال لا أجر لك لا جزاء. ترى هل الرجل يهاجر كما بدأ يرمي التمرات كما رمى ويقول إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات؟ ما هو الذي جعله يضحي بنفسه ويقتل في غمرات الصف؟ الجزاء والأجر الذي نصبه النبي عليه الصلاة والسلام له. ونحن في الدنيا نرى نماذج كثيرة. رجل يعمل ويشتري عقار ابن عمران ابن رسالة. لماذا فلان؟ لأبنائه عند حاجة. طيب رجل آخر تزوج لم ينجب طاف على الأطباء سنين عدد وهم يرفون له الحب ويستدرجونه بالأماني في أمل إن شاء الله في أمل. هذا الرجل بيعمل وقد حدث هذا لطبيب يعرفه تزوجت ابنة خالص وكان يحبها حبا شديدا ويتمنى منها الولد وظل سنين طويلة يبحث عن الولد وهم يرخون له حبال الأمانة وفي أمل والرجل معتمد على الله عز وجل وفي أمل في حياة طويلة على مدار 20 عاما اللي مدة التفاوض على الأطباء في أنحاء العالم رجاء الولد هو بيبني ويشتري عقارات وله عيادتان آخر مرة رجع من بلد أوروبا قال له الأطباء لا أمل على الإطلاق، لا أمل. فلما رجع بدأ يبيع في العقارات وبدأ يبيع في العمارات وباع عيادة من العيادتين، فسألوه عن ذلك فقال ولمن أتركها؟ إذا لماذا كنت تعمل طيلة 20 عاما؟ لمن كنت تأمل وتعلي عند أنا؟ هناك شيء عمل لك، فلما فقد الأمل أنت كما صنع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها. الفتيلة هي لنفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحض على الزراعة فيقول لأحدنا وهي تستغرس الفتيلة: نفخت الصور. لا تكن لمن أزرعه، خالص طبعك والمركوز فيه، أنك لا تعمل إلا لهدف، خالص طبعك واغرسه. لماذا لا يغرسها؟ لأنه يقول خالص الساعة فلن يأكل منها ولمن أغرسها؟ فكأنه قال له خالص ما هو مركوز فيه واغرسه. إذا العبد لا يعمل إلا إذا نصب له أجر، أما إذا لم نصب له أجر فترك همته. فجعل هؤلاء طلب النعيم الأخروي عقبة من عقبات الإخلاص، فضيعوا معنى الإخلاص على تواجد الجماهير من المسلمين. وأولياء الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن ذات التحقيق، وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك وبه نقتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا أتى النجوم ما فإذا أتى السماء ما توعد ذهبت النجوم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا النجوم انفجرت تساقطت يبقى خلاص جاءت القيامة. إذا بقاء النجم في السماء علامة أمان، كل من ترى النجوم أنت في أمان، لأن النجم إذا سقط ليس بعدها إلا القيام. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولما ذهب الصحابة جالت الفتن في هذه الأمة، أخذتها، وكم من المحن التي نقرأ عنها ويتفكر الفجر لما يطلع عن المحن الذي عثمان إلى هذه الساعة. إذا بقاء الصحابة كان علامة أمان لهذه الأمة. طيب ذهب الصحابة يبقى هديهم، إذا ارجعونا لهدي الصحابة أمان. استحضارك لعمل الصحابة وأقوالهم أمان، وهذا هو المذهب الذي نمشيه. ونزيد مسألة الإضافة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العقبة الأخرى وهي عقبة كأذاء، لكنها موهوم في سبيل تحقيق الإخلاص، أنهم قالوا إن العبد إذا فعل ما أبيح له وكان له فيه حظ كان منافياً للإخلاص، كان منافيا للإخلاص. فعد ملاعبة الولد والمرأة من الباطل المنافي للإخلاص، فترفعوا عن ذلك وضيعوا بيوتهم وضيعوا أولادهم وضيعوا نساءهم وساحوا في الأرض طلبا للإخلاص ولم يخرجوا. إذا نقلت الإخلاص إلى سائر العبادات تذوقت حلاوة القرب من الله عز وجل. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم انصر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هدمنا وجدنا وكفرنا وعندنا وكل ذلك عندنا. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، ما طعم للدنيا إلا بالإخلاص. أنت لا تستطيع أن تتمتع بدنياك إلا بالإخلاص. الإخلاص هو خير الدنيا والآخرة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما زلقوا أعظم ما فيه. قالوا وما هو؟ قال ذكر الله. اعظم ما في الدنيا هو ذكر الله عز وجل، هو الذي يسوي لك المراحل ويقرب لك البعيد ويعينك على هزيل الحياه. ذكر الله تبارك وتعالى اتحدى النفس كله يقف عند ايه واحده في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ده خلاصة الحب النفسي الذي أصلوا له أصولا وكتبوا له كتبا وأقاموا أدلاء عليه مرضى يحتاجون إلى العلاج. أطباء النفس مرضى لأنهم يأمرون المريض بمعصية الله عز وجل، يأمر بصنع موسيقى تهدى أعصابه. إذا لم يكن له تجربة حب مع فتاة بأمره هو إيه؟ يتوغل ويقدم مرضى. حب النفس كله في هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محنة المريض نفسيا هي قلبه، هذه محنته. جسم سليم يأكل ويشرب لكن خائف، خائف من المجهول. والخوف من المجهول أكبر عقبة عند المرضى المستمرين. لو الإنسان نظر في الكتاب ونظر في السنة تراه. قال إبراهيم الحلبي رحمه الله، إبراهيم الحلبي أحد الأئمة الثقات الكبار من علماء الحديث وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. قال ابراهيم الحربي: كنا نذهب الى احمد بن حنبل ونحن صبيان فيعلمنا السنه. خلي بالك من كلمه ايه السنه اللي بيعلمها لهم؟ مش حدثنا فلان واخبرنا فلان، لا. تذكر في تواجد بعض العلماء يقول لك ايه: كان اماما في السنه. ترى هذا الوصف لبعض العلماء ولا تراه في علماء اخرين. امام احمد بن حنبل يقول لك إمام في الحديث والسنة. طب إيه الفرق؟ السنة اللي هو العمل، إمام في العلم والعمل. أول ما طلب في التراجم واحد يقول لك إمام في السنة، اعلم أنه رأس في العمل. فكان يقول كنا نذهب إلى أحمد بن حنبل ونحن صبيان يعلمنا السنة، مش يعلمنا الأحاديث من أقوال الرسول عليه السلام، لا سلوك. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. قلت طول عمره صابر ومعترف ولا يجد لاعتراضه جوابا سائغا يكفي قلبه. الصيام ده هو الافضل مني في ايه؟ لان انا كله غني وانا لسه بغني. انا بجري في الدنيا داري الوحوص وقاعد اجري على رجلي معاه فلوس انا معيش، طب ليه؟ اسئله واعتراضات ولكن لا يوجد جواب. لا يوجد جواب في كل النتيجه يصاب بالسم والشرايين في جلده جرحه يحصل له جلسه في المخ بسبب كثر الاعتراض ولا احد يشفي غليله ولا يرد له جوابا. الله عز وجل تفرط في خلقه على مقتضى حكمته، كل شيء بحكم، حكم تدل عنه، تدل عنه انت لا تدريه. ليه كل فعل على كفر؟ هذا مستحيل، مستحيل لتمام الابتلاء والاختبار. لان الانسان اذا انعم الله عز وجل عليه وكشف له الغطاء والحجر وعرف ان النعمه دي هتدخله جهنم وينفذ ويرجع، فبين الابتلاء والاختبار فهم حاجر عنه الرؤيه وتركه وانزل عليه امرا ونهيا، افعل كذا لا تفعل كذا، اعطيتك مالا تصب، اخرج الزكاه ده الامر. طب ايه كنت طلعته في الزكاه؟ كشفنا اللوح هيروح بجهل، وهو يطلع الزكاه ليس لايه، ليس لان الله فرضها، لا عشان ينجو هو، لانك لا ما ينفعش كده. يبقى ايه؟ يبقى غطينا ايه النهايات، وادالك امر وادالك مال، خلاص اذا تصرفت على مستوى الايمان يبقى تدخل الجنه. ونبلوكم بالخير والشر فتنه، اعطوا المال للناس. بعض الناس يظن في الله ظن الجاهلين، انه بيديله المال انه بيحبه، ويقول كان بيكرهني ما كانش اداني المال وينعمني، لكن بيعطيني المال عشان بيحبني. وهذا من جنس ظن المشركين. قال الله عز وجل وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فقد يبتلي بالمال عشان العبد يهلك به، وقد يبتلي عشان ينعم به. كذلك الفتنه الشر ممكن يبتليه ليكفر ذنوبه ويبتليه ليشدد عليه. طب نحن لا نعرف متى يبتلى لينعم ومتى يبتلى ليجرب. يبقى الحل ايه؟ سلم لله فيما اراد. خذ المساله مجمله، القضاء والقدر لا يفهم الا مجملا، والذين حاولوا ان يفهموه ظنوا. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيد وطيب عيش الاحمق. والناس العقلاء كلهم غلاب، الناس اللي نعموا البشريه دي كلها غلابه. من الذين يتمتعون؟ نعم فلوس. اكثر الناس الذين يتمتعون اقل الناس عقولا، واولى الناس بالمتعه محرومون منها. صغير يطلب الكبر، وشيخ ودى الانصار، وخال يستهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. كل تعبان، كل تعبان، رب المال تعبان ولديه سهران ليل نهار على الفلوس، واللي معهوش فلوس نفسه في فلوس، واللي عنده عمل زهقان يقول لك حضور وانطلاق وامشلنا في حياتي، واللي ما عندوش شغل يقول يا رب يكون في شغل، واخر لا احد يرضى. لا، يبقى العلاج ان تؤمن بالقدر ايمانا مجملا، لكن تضيف الى هذا الايمان ايمان مجمل حسن ظنك بالله انه لن يخزاك وانه لن يسمعك وانه لن يشقيك لانه غفور ودود. اذا ضميت بقى حسن الظن الى التسليم لله عز وجل في القضاء والقدر سلمت من اكثر مصائب الدنيا. اذا اشكال المريض النفسي ان قلبه قلق، فاذا ذكر الله عز وجل اطمئن قلبه وذلك يذكره. ابن القيم رحمه الله يقول كانت اذا فاءت منا الذنون ودارت بنا الارض جئنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يستحيل ذلك كله. وشيخ الإسلام هو المبتلى الذي كان يعاني الضغط والإرهاق، لكن قلبه كان مطعما بالإيمان، كان سعيدا. لما سجن آخر مرة واتخذت منه الأوراق والأقلام في زمان السجن، كان مش عقوبة، هي اليافطة لسه محطوطة لحد النهاردة، لكن لا مضمون لها. السجن تربية وتهذيب، لا السجن ليس كذلك. كان أيام شيخ الإسلام ابن تيمية يعطيه الأقلام والأوراق والأخبار، وبعدين يسمح له بالزيارات المستديمة على طول، كان تنزل روح الجيش معاه، وكان يدرس لهم في السجن، وكان تأتيه الفتاوى من الناس من الآفاق عشان يفتي فيه. فآخر مرة اللي هو قبل أن يجي حوالي شهر أو شهرين، خدوا منه الأوراق والأقلام اللي هي عنه الزيارات، شخنا بالقرآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية غواص ماهر، علم ابن القيم هذا الغوص، غصص ويتمعنى بمعاني من الآية تقول سبحان الذي خلقه، سبحان الذي أعطاه هذا العقل. مفتوح على المدين الغزلين تفسير بتاع من تحس بالقرآن، بتاع تحس بالقرآن حي لما تقرأ تفسير من سيدنا العبادين ابن القيم. وهذا النور أخذ منه ابن كثير جزءا، وابن كثير في النور ابن تيمية وفي ابن القيم، أخذ ابن كثير جزء من هذا النور. ولذلك تفسير ابن كثير يسير مسير الشمس، كل الدنيا فيها تفسير ابن كثير، كل أي بيت لا تفسير ابن كثير، مع أن فيك تفسير أخرى يعني أوسع، لكن ليس فيه هذا النور وليس تشعر به. فشوف الإسلام لما منعوا عنه الناس وخلاص وحفظ الناس عنه الفتاوى والخلافات، غلب القرآن ففتح عليه فيه، فكان من أمره أنه ندم أنه صرف عمره في غير القرآن وتدبر القرآن. أنت بتحفظ القرآن إلا إذا قرأته قراءة متدبر، قرأت قراءة متدبر سمعا به وتسعد به، ولا تأسى على ما فاتك من الدنيا. إذا تعيش مع الله وش شهر القرآن، تقرأ مش عشان تقرأ الورد بتاعك عشان تخلص القرآن في الشهر رمضان وما يعرفون، تقرأ هزل تجري كأن واحد يجي وراك بالكربات، لا اقرأ واستصعب، اقرأ الآية واستصعب. وأنا كمان بقول لك دايما شوف العلاقة ما بين آخر الآية وأولها، عشان تربط الكلام بأسماء الله الحسنى والإيمان فيزيد. فنادم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يفرق حياته، إنه فرق حياته غير القرآن. هذا الرجل المبتلى كان أول ما يروحوا له ويبصوا في الشوارع خلاص كل الهموم تستحيل، وهو المهموم وهو اللي عليه الشر. لكن إيه الفرق ده؟ الفرق هذا القلب كان راضيا عن الله تبارك وتعالى، ومن سماحته انه اخر كلمة اتكلم بيها ومن اخر ما تكلم به قال قد احللت كل من اذاني الا عدوا لله ورسوله. السلام على السماحة. ما في جماعة كده من الفقهاء هم اللي عذبوه دخل السجن طول عمره، منهم القاضي المالكي ان الشيطان بيسميه شيطان، احد خواص المالكية، يعني كان متعصش لسفك الدماء، حب يمص الدم، متعصش دم ابن تيمية ده كان عنده زي العسل، نفسه يريد دم ابن تيمية بأي وسيلة. وكم مرة أفسى بإراقة دمه وقال دمه في عنقه. وده بقول عذبوه دخلوه في السجن والجنود، فكان على الأقل ممكن يعني يحتفظ بالمظالم دي في يوم القيامة ياخذ من حسناته أو وزن سيئاته. وتشوف فضل السماحة وغاها لما يقول أحللت كل من آذاني وتكلم فيه، خلاص ليس لي عليه حق إلا عدوا لله ورسوله لا أحله أبدا. هو ده الفضل ولاء البراء، عدو لله ورسوله لا أحله، لست منه في حل أبدا، ليس مني في حل أبدا، وأنا حفيده أمام الله عز وجل. كل هذا التصرف الجميل سبب اتيان الكون. ولذلك أصحاب البلاء اللي هم البلاء يحس فيهم ويشعرون بضنك الحياة مع البلاء سببه عدم استقامة القلب لهم. يبقى أنعم ما في الدنيا ذكر الله عز وجل، وعادة لا يكثر من ذكر شيء إلا محب الله. مرة سفيان الثوري عند ربيع العدوية فذكر الدنيا فقالت له: يا سفيان، من أحب شيئا أكثر من ذكر؟ سفيان الثوري كان سيد العباد، كان سيد العباد، أخذ البول بتاعه مرة وراح لطبيب، البول عليه دم، وكان سفيان الثوري إذا خاف بال دم، إذا خاف وأظهر الخوف كان يبول الدم. فلما كثر الكلام ده منه فأخذ هذا البول إلى طبيب. إيه علاج الرجل ده؟ قال: هذا لا علاج له، هذا رجل فتت الخوف كبدك، هذا رجل فتت الخوف كبدك. شنو سيد العباد معروف، ولما كان هربان في اخر عمره من الخليفه، وبعدين نايم في حج عبد الرحمن بن مهدي، ويمكن ان يتذكر ان هذا كمان عليه كثير من شكل الشهوات. سبحان الله، لم يكن ينظر في عصر لا يجد امثال هؤلاء، وكان في عصرهم الوف من امثالهم عباد الزهاد والعلم العلماء الربانيين. طب عبد الرحمن بن مهدي ده لو وزع علمه علينا جميعا لكان كل رجل منا عالما فحلا. اهو سفيان الثوري مين في حجر، ويحيى بن سعيد القطان عند رجليه، والاثنين من مشايخ الامام احمد، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. احمد بيصف القطان يحيى بن سعيد، وكان يحيى بن سعيد اذا ذكر الناس ارعب ويغشى عليه. فالإمام أحمد كان بينكر المسألة دي، يقول لك يغفر الله يغمى عليه، ليه يغمى عليه؟ فلم يعذر أحدا إلا يحيى القطان، قال: لو قدر يحيى أن يملك نفسه لفعل. فيحيى عند الزين سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي يأخذ سفيان في حجره، فلما ذكرت الآخرة بكى سفيان وعلى نحيره. ونادى عليهم الأيام فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ تخشى ذنوبك؟ إنك قادم عن الذي كنت تعبده. ذنب إيه؟ يعني أنت هربان عشان أبوك؟ أنت رايح لك؟ وإن أنت صرفت عمرك كله في التجوال والآفاق تجيب الأحاديث وتحفظها وتعلمها الناس؟ إنك مقدم على الذي صرفت عمرك كله لأجله؟ أي خوف يا طريق؟ من يتخاف؟ فأخذ قشة على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. إيه الذنوب؟ وذنب سوء الخاتمة ما لها قيمة، ما لها قيمة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل عمل أهل النار في النار. هاي الناس، قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. يهدينا الحد والخير والعمر. إن سيد يكون، يعني لا يفلت منه أحد. فسفيان الثوري الإمام العابد ذكر الدنيا طبابع العدو كلها والكلام. فالعبد إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك تجد في مجالسنا لا نكثر إلا من أمانينا. واحد بس ابني ليه مثلا كل مجالسه، وعديت على الاراضي وشفت كذا والمبنى كانوا كذا مش عارف ايه، ونزلت في الاراضي في البلد كلها انا عارفهم بالقطعه، وهنا ب 2000 جنيه وهنا ب 1000 جنيه وهنا ب 300 جنيه. حتى الواحد لو جاب بس الارض هيجي ازاي؟ طب هبيع الارض اللي ورثتها من ابويا، طب مش عارف اعمل ايه، طب تبيع الذهب اللي معاك، طب كذا طب كذا، طب اطلع بره. كل كلامه في هذا المجرار يشتهي ذلك ويحبك وغلب عليك. فأفضل ما يحصله العبد هو ذكر الله في الدنيا، هو ده اللي ينعمه ويخفف عليه مجرى الحياة. ذكر الله عز وجل لا يكمل العبد هذا الذكر إلا إذا كان مخلصا. فلما المرائي نفس قصير وقف قصير وراء الناس طالع المسجد عشان يصلي عشان يقول الله كلام يصلي. كان في واحد كان له عاده كده وانا زي مثل ما صلاه الجمعه هو 10 جنيه لله مش حاططها في الكمبيوتر. انت ليه بتقولها كده ومتعود تقول 10 جنيه لله؟ وكان عنده يعني تفاخر بالعمل ومش عارف كذا وكذا وكذا وكذا. حتى احيانا قد يكون العمل لا يفتخر به يعني قد يشيل، لكن بلغ من عدم البصيره انه قد يتنبح او قد يقول ما يشيل، قد يقول ما يشيل. هو ده اللي اوقع في روح الانسان ان هذه 10 جنيه لله دي يعني والله اعلم ليست من جاء ان تبدو الصدقات في العمال. وهي بسبب كثره التفاخر بالاعمال ان هو بيذل احيانا ويذكر بعض الاشياء المشين، وهي الشيء اللي هو لا يعني لا يزيد يشين تفلس. وهذا المكان اللي هو المصيبه في الشيطان اعطاه احنا شهر الصيام، والصيام ينزل لك الصيام الصيام عن الرفث وعن النغو وعن الكذب. أشوف رجل يدعو إلى صرف وهو جالس، وطبعا هو يعني رجل كبير ومبهى وذا ولي العروس ولي أحد أولياء من أسرة العروس يعني. وطبعا متشرفين بدعوة هذا الرجل الكبير الضخم وقاعد. وهذا الرجل الكبير أول ما دخل الكل قال قعد فلان اجلس فلان قعدوه. هم بعد ما جه مصر الكتاب ومختلف في الأدب مية لا 200 يا عم ناخد 100 لا 200 طب ناخد البلد من النص ونتقابل في نص الستة يبقى 150 لا 200. وأثر كلام العبقري ده أنا قايل له إيه؟ أنا بص يا شيخ هنديك 200 في كلمة كتاب بس على شرط تبقى صلاه ببلاش. شوف هو ده اللي عليه يفضل وسع وسع لفلان وسع لعلان. بقول له إيه؟ شوف لسانه كيف ضيعه. إذا رجل صلح آخرة مقيم وله وزن وله مكان. فالإنسان إذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم أنه أفلس. إذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم أنه أفلس. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن قوما تذاكروا قيام الليل عند أحد الأعراب، فالأعراب قالوا أنا أقوم الليل. قالوا لي تعرف كم جزء ولا تعمل إيه بالليل؟ قال أبول وأرجع وأنام. وهذا قيام برضه أن ينام قيام يبول ويرجع إيه؟ يرجع ينام. فالإنسان إذا نظر إلى هذا يوزن. زيد بن الجوزي رحمه الله برضه قال إيه؟ قال حتى عن رجل قال سمعت بكاء لجاري في الليل. يقرأ القرآن يعيط. قلت له الرجل بكاء ورقيق ده. فطلع بقى يسمع علشان يعيط ويتنام. فالأبي يقرأ يسألون عن المحيط كله وأذى وجد برجيه في الأرض وعين. قال فعليك أنه أحمد إيش يتعيط ليه يسألونك عن حدث الوأذى فأكون مساف المحيط إيه اللي عيط في مسألة ليه؟ فلما يقول 10 جنيه لله وكل أنت ترفع تصرفات أخرى لهذا التصرف ليس عليه نور، وهو عمل يتمدح بالعمل وأحيانا قد يتمدح بما ليس بقربة. هم هذه القرائن تعرف بها ما في القلب، وهو نحن لا سبيل لنا على القلب. لان واحد مثل يقول فقط ايه اللي حكمت عليه، مع ان الاخلاص من اعمال الخلوص. ولا يجوز لاحد ان يقول فلان مخلص وفلان مراء، لا يجوز. فكيف تأسى لك ان تقول ان ماذا والله اعلم ظهور كذا او هو كذا؟ العادة أن هذا القلب يظهر بالقرينة الخارجة، وهذه القرينة الخارجة عن القلب تصل في النقطة المستقلة لتعليق الحكم بها. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده للنار. طيب السرور سرور القلب احد يعرفه؟ لا احد يعرفه. انت تعرف ده قلب مسرور ولا غير مسرور؟ لا تعرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على شرور القلب وأنت لا علاقة لك بالقلب، لما كان الحكم راح وهو علق الحكم على شيء ليس في إمكانك، إذا كده كأنك لا تستطيع الحكم. وانسى الله أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما يا أخي الشعور ده هو له علامة خارجية أنت تستطيع أن تعلق الحكم عليه، يعني رجل دخلت عليه فغضب، وهو ده رجل دخل عليه وانت أنا غضب قال إن الأدب ما بيحترموش حد وهم بيتعالج كذا كذا ويشكوك لطول الأرض، يبقى الرجل ده زعلان ولا مبسوط؟ زعلان. يبقى أنا علمت أن عدم قيامي له أغضبه، يبقى إذا يسره أن أقوم له، يبقى هذه علامة خارجية عرفت بها ما في القلب، يبقى يجوز لي أن أعلق الحكم عليه وأقول هذا الرجل إنما غضب لأنه لا يسره أن أجلس، يبقى يسره أن أقوم له. يبقى أنا ما استفت على القلب ولا دخلت على القلب، إنما عندي دليل خارجي، عندي دليل خارجي علقت عليه الحكم. فهكذا في أعمال الفروض لا سلطان لك على القلب، لا تحكم أبدا أن فلان مخلص وغير مخلص، هذا لا يجوز، لكن يمكن لك أن تلاحظ قرينة خارجية لها علاقة بالقلب تستطيع أن تعلق بها الفكرة. والإخلاص يا جماعة هو الوقوف الذي يحرك عجلتك في طريقك إلى الله عز وجل. عقبات موهومة ذكرنا أكبر عقبتين، وفي عقبات حقيقية. قال القاضي عياض رحمه الله: العمل لأجل الناس غناء وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص منزلة منهما. يبقى عندنا أول داء حقيقي الرياء، الرياء أن يرائي الناس بعمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. طب ايه الفرق بين الرياء والسمعة؟ ان الرياء مرتبط بآلة البصر من الرؤية، والسمعة مرتبط بالسمع. يبقى العبد لو فعل شيئا يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا، يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا. ولو جاء عند أعمى مثلا قد أراد أن يرائي والأعمى لا يرى، يبقى يعمل إيه؟ يسمع. الرجل ينشد إلى نفسه من المحامد ما لم يفعله، وينسب لنفسه من العمل ما لم يعمله، يرجو الحمد عند الناس. تكون العاقبة أن يعاقب بنقيض قصده. وهذه القاعدة مهمة جدا، بكل أسف لم يراعيها بعض العلماء الذين سئل أحدهم هذا السؤال: رجل أقسم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، طيب وبعدين مش عايز يحمل، يعمل ايه؟ البسيط، يسافر بيها ويجمع، ومعروف انه في السفر يذهب الفطر. لا، ده احنا كده بنستخدم القاعده اللي احنا سايبينها دلوقتي اهو. يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، يبقى تضاعف عليه العقوبة ويلزمه أن يصوم شهرين. طيب القتل، لكن لا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نص في المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. شو الإشكال؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى مش حلف، لو نذر أن يجامع امرأته في النار رمضان لا يحل له أن يفعل هذا النذر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا كلمة لا يملك العفو. الحديث لقصة أن المشركين أسروا امرأة من المسلمين المهم أن كان فيه ناقة وقت الوصول على الصلاة وكانت لا تمشي. هي شافت الناقة موجودة أن الناس أركب عليها الرواية وافتح لها الجمال لا يستطيعون أن يحاكوا بها. فهي فعلا ركبت على الناقة دي وحاولوا يجيبوها ما عرفوش. فهي نذرت نذر لله. إن الله أنجاني هدحها لله. شوف الموضوع مش هجيب لها طول ولا هجيب لها عرف. لا الجزاء هي ربنا نزل عليه أذبح. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم النذر فقال بئس ما جزتها. هذا الجزاء يعني الله يجزى على الناس بالذبح. بئس ما جزتها. لا نذر فيما لا يملك العبد. أنا هنا استعدت دور واحد. يعني أنت مثلا من تقول والله النذر لله علي أن أتبرع بالجمعية الشرعية لله مثلا او نفح ديك الله ودي نذر عنه جلة ان ربنا مع الكذا وكذا ليه او كنت نذر مطلق مش مد او نذر لله علي ان الارض من هنا مثلا والبدان الفلاني كلها في الفلاني الفلاني او زي الضمانات اللي واحد يروح ناشي خاطر من بنك مثلا 3 مليار بضمان لين التحرير ولذا فتشت ومهربت عنده في التحرير خذوه ويعمل تنازل على مدان التحرير هذا لا يملك او فيما ايه في معصية الله عز وجل. يبقى لا يحل للعبد ان ينذر معصية الله. طب واحد يقول طيب اذا سافر خلاص هو لا النيات معتبرة في البدء. طيب هل في فرق ان هو يسافر ويجامع؟ رجل خرج من بيته مسافرا سفرا مباحا او سفرا صنعا هو امرأة وكان البدء السفر. فإذا سافر حل له كل شيء. لا يستويان أبدا إن يفعل المعصية وبعدين يلتمس مخرجا. لا اللي جاي ده معاقبه بنقيض قصده حتى لا يفعله مرة أخرى. إن الله لا يخدع ولا يغتال عليه. يبقى من عقوبة الشيء إن رآه أن يعاقب المرء بنقيض قصده. في واحد كان له قطعة أرض حوالي 90 كيلو. فالمهم يحب يعمل أساس مشترى وعايز يبني برج يعني على شارع 40 متر. فراح هناك وقال لهم يا جماعة أنا متبرع بالأرض دي لبناء مسجد. هو عايز يرمي أساس 20 دور متر. طب 20 دور عايز يبنيه بناء. قال لي خلاص اعمل الدور الارض لله جامع وابني برج فوق. خلاص عايز في وزارة الاوقاف عايز تبرع فيها يا جماعه انا عندي حته ارض وعايز ايه اتبرع بيها مسجد لله ووقع مليون فلس وقال لي ايه وانا كنت بفهم حته ايه عمارة كده. فقال لي مثل قال لي احنا ممكن في ايه سنتناوي مش عارفين بتاع ونصف شهر في الكلام ده ممكن نستخدمك على الورق ونعمل لك ايه زي حاجه زي ضد مش عارفين كده. قال لي خلاص على بركه الله عمل ايه؟ تبرع وتنازل على اساس ان هو قال له بعد كده ايه كان ايه؟ ده يعتبر بس صوره نستخدم بها الايه؟ القرار اللي هو والكلام دوت وبعدين ايه؟ نعطيها لك مره ثانيه. فان شاء الله عز وجل ان الرجل خلاص تبرع وكتب ومن الرجل اللي هو السلكاوي ده يسمع بعثة طلع بعثة في الخارج وجاء خلفه رجل حقان قوي فحاول ان هو يسلك نفسه ما عرفش ابدا خسر 900 متر والنجم ويتبالك في الوقت في المسجد ابدا ملوش فسيتكونها سيتكون عليهم حسرة ثم يغلبوه. وانفق المال ولم يأخذ أجره، إن الله لا يتبع عامله بنقيض قصده، فقد شيئا فعامله بنقيض قصده. يبقى الرياء والسمعة أكبر عقبات حقيقية في طريق تحقيق الإخلاص.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.